الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. صفات الربوبية تنقسم إلى قسمين: الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات السلبية تقدم تلك الأمور التي ترجع في حقيقتها إلى قضايا سالبة يتنزه واجب الوجود عنها. الصفات الربوبية عموما ترجع إلى قضايا موجبة بحيث هي ثابتة لواجب الوجود. الآن نتحدث بدوان في كيفية إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى الواجب، الصفات الذاتية. من أول سابقا تبين أن الطريق إثبات الصفات السلبية يعتمد أكثر ما يعتمد على جهة كونه واجبا، جهة الوجوب. والطريق السهل طبعا لإثبات الصفات الذاتية أو الصفات الثبوتية عموما ينطلق أكثر ما ينطلق من جهة كونه علة موجدة للمخلوقات، من جهة كونه مفيضا على المخلوقات كل كمالاتها. إذا انتهينا مما تبين سابقا في خصائص ومزايا العلة الموجدة أن كل كمال موجود في المعلول فلا بد أن يكون موجودا في العلة بدرجة أشرف وأقوى وطبعا مناسبة لما عليه حال العلة. نوضح هذا القضية. الصفات الثبوتية حينما يكون حينما نفتش الآن في الممكنات نجد أنها تحظى بكثير من أنواع الكمالات وبدرجات التفاوت من هذه الكمالات. الكمال لابد أن يكون موجودا في العلة الموجودة كما تبين، وكما بينا أن هذا الكمال من أين يكون منشأ؟ إذا بالعلة الموجودة ما موجود، كيف العلة الموجودة تعطيه؟ كيف العلة الموجودة تخلقه في هذا الممكن؟ إذا هو ما موجود فيها كيف يتحقق في الممكن؟ لابد يرجع، لابد يكون على منشأ، لابد يكون على مصدر. هذا إذا هذا الحد واضح، فإحنا كل ما نلاحظ من كمالات نقول لابد هذه الكمالات موجودة وين؟ في العلة الموجودة في الواجب. من نقول موجودة في الواجب هذا أمر مفروغ عنه ما بيشكل، ولكن إحنا نقول موجودة في الواجب إحنا ثابتين أنه موجودة بأي مرتبة من المراتب، موجودة بمرتبة ضعيفة أقل أكثر بقليل مما هو موجود في المخلوق ما ينفع ولا يتناسب مع طبيعة الواجب ولا هو المفروض إثباته. موجودة بدرجة عالية في الواجب، ما هو الدليل على أنها عالية؟ درجة عالية. فنحن ثابت في الإشكالية تحتاج إلى عناية واهتمام. كيف نثبت؟ مثلا احنا نجد في المخلوقات علم، نجد في المخلوقات قدرة، كيف نثبت أن الواجب عنده قدرة مطلقة؟ نثبت أن الواجب عنده قدرة أكثر مما موجود في المخلوقات بقليل، وهذا ما ينفع ولا يتناسب مع الواجب. دليلنا على إثبات القدرة ما هو؟ أن هذه القدرة موجودة في المخلوقات، صحيح؟ من القدرة موجودة في المخلوقات غايته أن القاعدة اللي أسسناها تثبت لنا أنه العلة الموجودة لابد ان تتمت لابد ان يكون ان تكون متوفره على تلك المرتبه من الكمال بل اكثر اكثر يعني مو الا بشكل متوسط اكثر قد يكون اكثر قليلا. فاحنا نجي نلاحظ نقول اعلم انسان في الدنيا اعلم موجود في العالم اعلم موجود خالقه يكون اعلم منه اكثر من هذا بعد ما راح نقدر اذا صار من نظرنا عند هذا. فنحتاج نضيف اضافه اضافه جدا وهذا الاضافه سياله في كل الصفات قبل ما نستعرض الصفات واحده واحده ونثبتها واحده واحده نتحدث بهذا الامر الكلي ينطبق وينبث البحث عن كل صفه من هذا الصفات. نقول لابد هذا الكمال اللي هو موجود عند الخالق عند العلة الموجودة عند الواجب عند الله لابد يكون بنحو يتناسب مع وجود الله وجود الواجب. يعني كيف؟ احنا عندنا علم نحو احنا نشوي الدقة اذا دققنا هذه صارت واضحة بقية الاشياء او لا احنا عندنا علم هذا العلم موجود بالمخلوق مرتبة معينة وعندنا إجمالا علم إجمالي مثل ما تعبرنا عنه بالمنطق بنحو القضية المهملة. هناك علم ما بعد لا نعلم بحدوده هناك علم ما عند الواجب هو الذي كان منشأ لهذا العلم الذي عند الواجب بعد ما نعرف حدا نقول هذا العلم اللي عند الممكن بما هو علم تمام بما هو علم محدود شكو كمان ولا يعني بعبارة أخرى أكثر تفصيلا حدية العلم محدودية العلم نفس العلم بما هو علم بغض النظر عن محدوديته كمان صحيح اللي اشترطنا واسسنا من اول واستدللنا عليه في العلاقة بين العلة الموجودة وبين مخلوقات مين ان تكون متوفرة على كمالات ماذا المخلوقات الممكنات المتفرعة المعلولة فنفس جهة العلم لابد ان تكون موجودة في الواجب اما محدودية العلم لا معنى ان تكون موجودة في الواجب صحيح؟ إذا كانت هذه المحدودية موجودة في الواجب معناه الواجب صار فيه نوع من المحدودية من صار فيه نوع من المحدودية هذا ما يتم معنا مع وجوده فلا معنى لأن نتوقع مثل ما بعض الأخوة سأل في وقت قال خالق الواجب يخلق أجسام فان هو جسم الجنة مش كون جاوبه جنة الجسم الجسمية بما أنه تستبطن حالة التركيب وحالة التركيب تستبطن حالة يعني احتياج باعتبار المركب يحتاج إلى أجزاء هذا صارت نفس بعد من ما له معنى نتوقع أنه موجودة في الواجب موجودة في العلة الموجودة فإحنا أصل العلم لابد أن يكون موجود يبقى حد لأن دي مجرد ما يكون إلى حد يعني هذا رجع إلى نفس والنقص ما يمكن أن يجتمع مع الوجود صار واضح إن شاء الله كذلك في القدر كذلك في الحياة كذلك في كل أمر يمكن أن تتصف به الذات هذا لابد أن يكون متوفر بهذا هذه فرد مثلا والنقطة أساسية من البحث عادة العلل فرد نقطة ثانية أيضا نضيفها البحث حتى بعدين نطبق نقرأ يعني كلام المصنف عادة العلل العادية المعدة مثل ما بينا هذا سابقا أيضا العلل المعدة من تريد تأثر بوجود المعلول هي أيضا راح تأثر شيء راح ننقص منها شيء بينما العلل الموجدة من تعطي من تهب الكمال تخلق الوجود ما راح ننقص منها شيء صحيح هذا تقدم سابقا بينا ان العلم المعدة هكذا الواجب حينما يعطي العلم اذا بدي نقرب القضية بمثال مثل المعلم من يريد علم من يريد علم ما راح ينقص علم اذا ما راح يزيد علم على قلبك ما راح ينقص علم صحيح
لماذا؟ لأنه طبيعة انتقال العلم مو أنه تأخذ جزء مثل انتقال الأمور المادية، تأخذ جزء من هذا تتحدث في حوضك واحد عالم من الآخر، هناك قناة مفتوحة فيما بينهما أنبوب، فتفتح الأنبوب فينتقل قسم من الماء في الحوض الكبير العالي ينتقل إلى الحوض الصغير، فهذا تنقص الماء مو هكذا. وإنما القضية قضية انتقال كمال، انتقال الكمال مو معناه أنه لابد ينقص من كمال المعطي ويعطيه مثل ما يصير بالقضايا المادية. وإحنا عندنا عبرة في هذا الأمر فيما نجده من انتقال العلم فيما بين البشر أنفسهم، من ينتقل العلم من شخص إلى شخص، هذا الشخص الذي انتقل من العلم ما راح ينقص شيء من علمه، مو مثل ما ينتقل المال ولا مثل ما ينتقل الماء او ينتقل الارض او ينتقل الكتاب، فالشيء اخر اصلا مختلف في طبيعته مختلف. صحيح. الدليل على انه هذا ما راح ينقص من الواجب شيء، وتقول هذا مجرد ادعاءات، ما هو الدليل على كيف نتقبلها كحقيقه نعتقد بها تماما؟ نقول هذا اذا راح ينقص من اذا هو يطلع علم واجب، يطلع علم فينقص من علم، يطلع قدره فينقص من قدر، هذا معناه علمه وقدرته ايه؟ مركب مو بسيط. كيف شلون الماء من تبطي من الحوض الاكبر الى الحوض الصغير تبطي ماء، الماء مركب من اجزاء مائيه صحيح؟ قسم من هذه الأجزاء انتقل إلى الحوض الصغير، قسم الأكبر منها بقى في الحوض على مكان الأول صحيح؟ فيتعقل النقص. ليش؟ لأنه الأجزاء تقل يصير نقص، زين النقص والقلة تتناسب أصلا حقيقتها ما تنسجم إلا مع ماذا؟ إلا مع الأمور المركبة. إحنا من استررنا الواجب بسيط فيما تقدم، وأنه هذا البسيط مو معقول يكون إلى أجزاء، بمجرد ما يكون إلى أجزاء راح يحتاج، إذا احتاج يعني مو واجب، معناه متوقف على أجزاء، لا توقف على أجزاء يعني ليس الواجب، فإذا إيش راح يكون؟ بعد نفس أصلا ما يمكن تتوقع في حق الواجب أن ينقص من عند الشيء، حينما يهد حينما يفيد من وجوده من كمال من الكمال اللي عنده. فش راح يصير؟ راح يصير هذه المخلوقات هي صحيح ماخذة من علم، ماخذة من وجود، لكن مو معنى ماخذ معنى من تصير كما عبروه تجلي لعلم او تجلي لمرتبة من علم، هذا يعني مو مرتبة، هذه المرتبة تجلي لعلم، المرتبة ما تصدق اصلا عند الواجب، المرتبة تصدق عند الممكن. فهذه المرتبة من العلم من حيثية العلم هي تجلي لعلم الواجب، من حيثية رتبتها ونقصها ومحدوديتها، لا طبعا هي ترجع هذا الى نقصها وضيقها، امكان الامكان نقص حاجة. صار واضح ان شاء الله؟ وعليه فاذا ستكون كل ما نشهده من كمالات شواهد على ماذا؟ وآيات على أن الواجب متوفر على أعلى ما يمكن من الكمال، لأن إذا صرف الشيء أعلى معناه هو ناقص من عنده، إذا هو ناقص من عنده معناه يمكن أنه يصير إلى الأمر إضافي معناه مو بسيط، فهذه البساطة المطلقة اللي هي تتنافى حتى مع الأجزاء التقديرية بالقوة، هذه البساطة المطلقة بعد ما تنسجم مع محدودية في ذات الواجب، فلا بد يصير كل شيء في ذات الواجب مطلق، مطلق يعني ما في محدودية، يعني ما في نقص، ما إلى أمد، ما إلى نهاية، ما إلى حد ينتهي عنده، واضح إن شاء الله. تبقى هاي القضايا تصورين شوية بعض الأحيان تصير مو كلش سهلة باعتبار هي قضية يعني هائلة وضخمة، أصلا العقل البشري ما يقدر يتعقلها تماما بعد هذا الجيل بحث السابق، يعني إذا احنا ما نقدر نتصورها مو معنى ما نقدر نتعقلها، يعني ما نقدر نقبلها كحقيقة العقل يقر بها ويقر بها، لأن البديل هذا ماذا؟ أن يكون الواجب ناقص، والواجب ناقص الغاية هذا العقل يقر ما تقاتل هذا العقل يجد انها محاله قضيه انه الواجب ناقص، اما ذيك قضايته القوه الخياليه عندي وعندك ما تقدر تستوعب هذه القضيه تماما، وما تقدر تستوعبها مع اكثر الاشياء العظيمه اللي ما نقدر نستوعبها. واقل ما يتناسب مع العظيم انه تقدر انا وانت اللي تقدر تستوعب هذا الشيء ما يتناسب مع عظمة ان نستوعبه بحيث ناخذ الصوره كامله عنه
صحيح.
اما نقدر نشير الى ذلك الكمال وعقولنا يمكن ان نتميز ذلك الكمال بحيث تميزها عن غيرها بحيث تسبحها بحيث تنزهها بحيث تقدسها التسبيح والتقديس والتنزيه ويرجع الى هذا ما يشبه خلقه هذا ما عندك ما بكل اشكال. قال علمنا مما سبق ان الله تعالى وهو العله الموجده للكون توجد فيه كل كمالات الوجود وكل انواع الكمالات المتوفره في اي موجود انما هي مستمده منه دون ان ينقص من كمالاته من كمالات الله شيء عند افاضتها على مخلوقاته. هو مجرد يقرب الفكره يقول ولتقريب هذه الفكره للذهن يمكن ان نضرب هذا المثل. احنا ذكرنا زائده عن التقريب دليل صحيح خلينا نقرا التقريب بعدين الدليل لازم ايضا تكون على ذكر المثل. إن المعلم يزود التلميذ من علمه دون أن ينقص من علم المعلم شيء
صحيح.
وبطبيعة الحال فإن إفاضة الوجود والكمالات الوجودية من الله تعالى أسمى بكثير من هذا طبعا ما تقيا من كل ما تقارب ممكن إلى ممكن يبقى نحن مشترك بالمشتركات بالإمكان. أما من قارب الممكن إلى الواجب واضح ان احكام الواجب والاحكام اخرى مختلفه واحكام الممكن احكام اخرى مختلفه جدا. ولعل اقرب تعبير في هذا المجال ان نقول ان عالم الوجود نور وتجلي من الذات الالهيه المقدسه. ذات يتجلى هذا الامر هذا يتجلى يعني ما هو يعني هذا المعنى اللي تعبر عنه الايه ان هذا ايه من ذاته هذا التجلي لذاته يعني انت يتوضح عندك ذاته باعتبار الفرق فلد امر ناجب مو امر عالي بحقيقه الواجب اللي ما يمكن انه تحيط به العقول يصير امر ناجب ويشير في نفس الوقت الى الواجب باعتبار يضمن كما في التجلي الواجب تتجلى عندك تتجلى عندك الوضح صحيح تتوضح يعني ما لأنه هذا الأمر إذا خالق ما كان خلق بس أنت تكون خالق وحتى أنت ما تقدر تراجع نفسك بما أنه هي تجلى لا فرضا يعني هكذا بس فرض خيالي أنت ما راح تبي تتجلى عندك ليش ما تقدر تستقبل من يخلق خلق هذا الخلق راح يصير معدل راح يصير آيات ومؤشرات ودوال لكمال الخالق طبعا اللي يصير دال على كمال الخالق اي جانب جانب الكمال اللي بالخالق
صحيح
جانب المحدوديه ما يصير دال على الخالق يصير هو بعد عبر عن نفس ذلك المخلوق فلهذا نقدر نقول هذا التجلي هذا مثل حاله يعني منشا تجلي لنا طبعا قد يكون هناك معاني اخرى للتجلي يعني اعمق من هذا بالتدريس ان شاء الله بهذه المطالب العاليه تدريجيا الانسان يصل اليه تدريجيا تتجلى لديه كما يمكن استفاده هذا التعبير من الايه الشريفه الله نور السماوات والارض فالسماوات والارض كل ما فيها من كمال اللي هو او وجود او نور هذه العبارات هي لعله تؤدي الى معاني واحده نور مو معنى هذه الفوتونات مثلا اللي تشكل هذه الانوار العاديه في عزم اللي ترجع بالتحليل الفيزيائي الى اخر عزم ضوئيه الى اخره نفهم ما حد يتخيل هذا المقصود من النور هذا المعنى لابد ماذا المقصود؟ مقصود نور يعني هذا حاله الحاله المنافيه للظلام الحاله المنافيه للعدم المقابل عن الوجود يعني الكمال مقابل النقص فالسماوات والارض مو بها كمال الله سبحانه وتعالى هو اصل ذلك الكمال هو منبع ذلك الكمال في السماوات والارض فهو نور السماوات والارض واضح ان شاء الله. احنا طبعا لازم دائما من نتكلم عن الواجب نستحضر قضيه ان هذه الالفاظ اللي نتكلم بها عن الواجب مو بعد من ممكن أصلا هذا الألفاظ موضوع عن الوجه ما موضوع عن الوجه. فكل ما تعبر التعبير تحسه ضيق ما راح تفيد. نعم رأيك تبقى تشير إلى حقيقة الوجه صحيح؟ تقول نور، والنور هذا معناه العرفي عينه هذا النور
صحيح؟
هذا الضوء
مثل نور الشمس، نور القمر، نور المصباح الكهربائي، نور الشمعة وإلى آخره.
لكن لا بد أن نقصد من النور عند كلمة هذا النور شنو خصوصيته؟ هذا في جهة كمال واضح الكمال اللي بالنور من التصوير يصير واضح من أوضح الأشياء مفهوم النور. وفي جهة نقص هذا نواقص النور خصوصياته الجسم كله ايش راح يبقى دي؟ يبقى دي فقط جهة الكمال بالنور. جهة الكمال بالنور موجودة عند الواجب وموجودة عند الواجب مو بحدودها مو بنواقصها موجودة عند الواجب بإطلاقها. واضح ان شاء الله؟ احنا شلون استدلنا على ان الواجب ما ينقص من عنده شيء؟ هو قال ان نذكر مثال يوضح القضيه ان لا ترى دليل عقلي على ان الواجب من يعطيه ويفيض على مخلوقاته ما ينقص من عنده شيء. شلون شنو كان دليل؟ دليلنا انه هذا الواجب لو كان ينقص من عنده شيء معناه هو مركب. لان من ينقص من عنده شيء يعني معناه هو كان مشتمل على شيئين او اكثر ثم هو عن عند الله البقيه فقط معناه مركب. المركب ما ينتجم مع البقاء والتركيب ما ينتجم مع الوجوب لانه الوجوب لابد ان يكون الواجب لابد ان يكون بسيط كما اثبتنا في المقام مع ان السديد للبحوث السابقه. واضح ان شاء الله؟ وبملاحظة الكمالات الإلهية اللامتناهية بعد راح نعرف اللي يقول اللامتناهية هذا مو كلام بلا دعوة مو دعوة بلا دليل هذا مو مجرد كلام مجرد دعوة لا هذا معها دليلها لابد يصير لامتناهية. فإن كل مفهوم يعبر عن كمال من الكمالات دون أن يستلزم أي نقص أو تحديد يقبل الصدق والانضباط على الله تعالى. كل مفهوم دي كمال لكن طبعا ما بينه مفروض هذا فيمكن ان ينطبق على الله تعالى كما نسب الله تعالى او نسب الله تعالى في الايات القرانيه الكريمه والاحاديث الشريفه والادعيه والمناجات المأثوره عن المعصومين عليهم السلام امثال هذه المفاهيم مثل النور والكمال. يا نور يا قدوس واحنا نقول بعد نفهم شويه هاي الكلمه راح نسمع اكثر بعد من نقرا دعاءكم. الكمال الجمال المحبه والبهجه وغيرها من الامور بعد راح نفهمها مو بهذا المعنى ممكن الناس راح نفهمها من جهه كمال. واما ما ذكر من الصفات الالهيه في كتب العقائد والفلسفه والكلام الاسلاميه فهو عدد محدود من الصفات التي تقسم الى مجموعتين الصفات الذاتيه والصفات الفعليه. احنا بينا شلون نستدل على الصفات الذاتيه بشكل كبير. الان قبل ما ندخل نقرا كلامه راح نبين الفرق بين الصفات الذاتيه والصفات الفعليه حتى من نقرا كلامه نكون احنا من اول فاهمين كلامه. الصفات الذاتيه اللي يكون مصداق اتبع عدنج من مصداق مؤدم مفهوم وإلى مصداق ينطبق عليه أمر خارجي يكون منطبق يصدق عليه المفهوم بحيث إذا تلقيكم كلامك صادق مثلا يقول عالم عندك شخص هو عالم فعندك مفهوم العالم يعني هذه الصورة الذهنية للعالم كمفهوم وعندك شخص هو عالم هذا من تجي تريد تطبق هذا المفهوم على هذا الفرد يكون هذا تطبيق صادق فيصدق عليه هذا مصداق له مو انه امر صادق من يطبق عليه. واضح ان شاء الله معنا الصفات الذاتيه يكون نفس الواجب مصداق الواجب واجب الوجود الى مصداق صحيح نفس الواجب مصداق له العفو الذاتي الصفات الذاتية نفس وجود الواجب مصداق فمن تقول عالم او علم هو الواجب هو هو علم هو يعني من تقول عالم هو معنى شيء ثبت له العلم ان شاء الله نبحث فيما يعني المفصلات ان صفات عين ذات. المهم الان ماذا بندخل بعد ما عملنا الدروس في بعض انواع تدريجيا المقصود هذا تصوري تعريفي بدون عرض المقصود من الصفات الذاتيه تلك الامور التي تكون يكون نفس الواجب مصداقا بحيث هي منتزعة ومعقولة من نفس وجود الواجب بعد بلا نظر الى اي امر اخر خارج عن الواجب. واضح ان شاء الله احسن. الصفات الفعلية لا اللي هي ايضا تنصف الواجب ولكن اخذها وحقيقتها ومنشا انتزاعها شوي منشأ أخذ هذه الصفة وإطلاقها على الواجب يرجع إلى نسبة وإضافة بين الواجب وبين يعني كيف؟ إحنا عندنا صفة خالق. ما معنى خالق؟ يعني يوجد. إذا واحد بعد ما خلق تقدر تقول عنه خالق؟ ما تقدر الا انه قصدك يقدر يخلق نفس بعد صار قادر على احنا مقصودنا لا خالق خالق يوجد. اذا خلق تريد تغض النظر عن الخلق اصلا تقدر تقول عنه خالق؟ لا بد شوف لاحظ نسبه وارتباط بين هذه الموجودات وبين من خلقها وهو هي نسبه الخالقيه من خلال هذه النسبه هذا راح يصير عندك مفهوم مفهوم ينطبق على الخالق نفسه على الطرف الاول في هذه النسبه ومفهوم ينطبق عليه على الطرف الثاني في هذه النسبه لكن من تريد تفتش بحقيقه الحال ما تجد غير الخالق والخالق عشان نوضح الطبيعه وضحها لعله علم قصر الروح تصورنا لاحظوا
احنا عندنا هنا الخالق اللي نقدر هذا خالق صحيح وذني امور تمثل مخلوقات من الدوائر الصغيره في خلال ثلاثه الدائره الكبيره تمثل مخلوقات ذلك الخالق متفرعة من عنده واوجده. اذا ذكر في بغض النظر عنها تماما لان الدوائر الصغيره المخلوقات هنا بعد ما نقول خالق خالق ماذا غير هو اكو شيء يخلق صحيح مثل فوق وتحت فوق لا في شيء معنى تحت يصير فوق شو معنى يصير فوق فوق يعني شيء يكون تحت صحيح. تجي الان تجي تلاحظ نسبه وارتباط بين هذه المخلوقات الدوائر الصغيره والدائره الكبيره تجي تلاحظ نسبه وارتباط صحيح صارت نسبه هاي النسبه شو نسميه خلق صحيح هو خلقها اوجدها ايجاد خلق هذه نسبة الخلق والإيجاد هذه النسبة تقدر تستخرج من عندها مفهومين تستخرج من عندها مفهومين ما لكم علاقة بالكتاب الآن أفهم الكلام فيه بعدين إن شاء الله في الكتاب تستخرج من عندها مفهومين مفهوم ينطبق أول ما ينطبق على الخالق ومفهوم أول ما ينطبق على المخلوقات كيف تقول خالق وتقول مخلوق من تيجي تريد حل هذا خالق ومخلوق اثنينات المخلوقات من هذه النسبة لولا هذه النسبة إلى معنى تقول خالق إلى معنى تقول مخلوق ما له معنى صحيح فأنت عندك نسبة بها طرف طرف أعلى وطرف متفرع عنه موجود من خلاله صحيح مخلوق له من تريد تطبق هذه النسبة تطيها فرق عنوان تريد تطبقها على طرف النسبة بلحاظ ارتباطه منها مو طرف النسبة جنبه مع قطع عن هذا الارتباط على طرف النسبة بما له من ارتباط صحيح؟ شو تقول؟ تقول خالد من تريد تلاحظ هذه النسبة ايضا ولكن تتعالج هذين المخلوقات بين المتفرعات الموجودات من خلال ذلك الموجود من خلال ذلك الواجب ولكن مدرك ينظر الانضمام هي منفصلة عن
من أوجدها. تنظر إليهم بما أنها طرف في النسبة، مثل تنظر إليهم بما أنها طرف في النسبة، يقول عن مخلوق أو مخلوقات. صحيح؟ مثل فوق والتحت، وفي القضية هواي صعبة، ترى هذا الكلام ينطبق حتى على الأمور الأخرى عامة، الأمور الانتزاعية يسموها. عندك سقف
وعندك أرض تحت، صحيح؟
تنظر واحد، فهذا منفصل، الفوق منفصل عن التحت، التحت منفصل عن التحت. من تنظر علاقة بما بينهما، علاقة الفوقية، صحيح؟ هذا علاقة الفوقية،
هذا كان قطعا هناك بين هذا الخط
اللي هو يمثل السقف احنا في رسمنا،
وبين هذا الخط اللي يمثل الارض
تحت ذلك السقف.
اذا بتنظر لكل منهما على حده، ما كل من كل الصفات، صحيح؟ هذا من فضل الله. إذا لا تنظر لكل منهما بما له من ارتباط ونسبة وعلاقة مع الآخر، إيش راح يصير؟
راح يصير عندك مفهوم الفوقية والتحتية. الفوقية شيء عالي عند الطرف الأول منه، الطرف الأعلى. التحتية شيء عالي، يعني لمن ينطبق؟ مصداق الطرف الأسفل للنسبة، لكن الطرف الأسفل منفصلا عن من فوقه؟ لا، بما أنه تحت ذاك. هناك ينطبق على الطرف الأعلى منفصلا عن من تحته؟ لا، بما أنه هذا فوق هذا. ينطبق فيه، صحيح؟ هنا في الفوقية، خلينا نكمل بعد. من تفتش تريد مصداق خارجي عين، تريد شيء خارجي بالخارج موجود. ايش تلقى؟ تلقى شيء وراء الفوق والتحت. ما عندك شيء، عندك فوق هو على السقف وعندك تحت والأرض، فرشي بالوسط معلق بالوسط، اسمه فوقية أو اسمه تحتية ما موجود. ولهذا يقولون العنوان الانتزاعي حقيقته الخارجية الموجودة من شيء انتزاع فقط، مو أنه هو إلى ما بأزاع بالخارج، صحيح؟ حتى تقول الظهور هذا أب وهذا أب، طبق كلام عيد النفس. إذا كنت تأخذ هذا منفصل اسم زيد، هذا اسم عامر، زيد منفصل عن عامر، عامر منفصل عن زيد، كل واحد تنظر إليه بما هو هو. أما من تنظر للعلاقة بينهما، إذا كنت تركز على طرف الارتباط الأول شيء تقول هذا أب، كنت تركز على طرف الارتباط الثاني تقول هذا ابن، صحيح؟ من تقول هذا أب وهذا ابن لاحظ الارتباط فيما بينهما، ما ملاحظ شيء آخر، ولكن الارتباط مرة تنظر له من هذه الزاوية، من زاوية هذا الطرف، مرة تنظر له من زاوية هذا الطرف. أما شيء ثالث بالبيت بين الأب وبين الأب والابن بعد هو موجود وإلى فرد تخصص وإلى تحيز في الخارج، ما عندك أب وعندك ابن، أكثر من هذا ما عندك. وكذلك الأخوة وأنواع أشياء، واضح إن شاء الله؟ الصفات الفعلية، نرجع الآن نسبب الآن افتهمنا هذه الأمور الانتزاعية، صار عندنا الفكرة عن هذه الأمور الانتزاعية، راح تبقى معكم إلى درس الخارج، دائما تحتاجون، فكل ما تفهموها الآن أكثر أنتم تستفيدون منها أكثر، هاي قضية لكم. نيجي الآن إلى محل كلامنا، الصفات الفعلية، الصفات الفعلية بالحقيقة صفات انتزاعية مأخوذة من علاقة واجب مع الممكنات، ولكن شيء يكون هو بأجزائه مستقل خارج عن الواجب وخارج عن الممكنات ما هو، ولكن هي علة تقرر الحقيقة، حقيقتها ما هو؟ ما هي؟ من شيء انتزاع؟ هو هذا من شيء انتزاع الواجب والممكنات، مثل فوقية، فوقية في الشيء تلقى على السقف اسمه فوقية، تلقى عمود مرتبط بين السقف وبين الأرض هو علاقة فوقية اسمه عمود. الهواء أو الفضاء المتخلل بين السقف وبين الأرض هو الفوقية، لا فوقية، فوقية هي هذه الشيء يعبر عن الارتباط بين السقف وبين الأرض التي تحته، أكثر من هذا ما عندك، صحيح؟ هنا لما نقول خالق، خالق انت تريد تتحدث عن الذات، هذا ينطبق على الذات ايضا، مثل ما تقول عالم ينطبق على الذات، والذات تكون مصداق حقيقي لك، ولكن انت من تطبق على الذات شو تعالج؟ تعالج طرف النسبه، طرف الارتباط طبعا اللي من الله سبحانه وتعالى طرف الاول الاعلى الاشرف. تريد تطبق على طرف الارتباط بما انه طرف ارتباط مو معنيه بما انه طرف ارتباط صار واضح ان شاء الله. كل شيء من هذا القديم شو يسموه؟ يسموه صفه فعليه. مثل ماذا؟ مثل رازق او رزاق، مثل خالق، مثل راحم. يرحم راحم ذكر شو مرحوم صحيح؟ لا. لا العلم ببحر. لا لا العلم ببحر. مر العلم اللحظة بما انه هو الخالق هو الطبع الى هذا صفة العلم بغض النظر انه هذه الامور الخارجية هو يعلم بها لو ما يعلم بها بغض النظر عن هذا الشخص هو طبعا خالق لابد يشتمل ويتوفر على هذا الكمال. هذا هنا بعد صار منه صفة ذاتية. اما من تريد تلاحظه بما انه مرتبط عالم بهذا الامر او عالم بذلك الامر او عالم بالماضي او عالم بالحاضر او عالم بالمنايا او عالم بالبلايا او عالم ب ويعلم ما في مثلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حدث في ظلمات الارض ولا رب ولا يابس. بهذا المعنى العلم بالجزئيات بالمعلومات التفصيليه بالمخلوقات ايضا صار العلم صفه فعليه. ولكن العلم عاده من يطلق شو يقصدون من عنده؟ يقصدون عنده صفه ذاتيه عاده من يطلق يقصدون صفه ذاتيه. صار واضح ان شاء الله؟ المهم بعد احنا مو انه هذه الكلمه شو نفكر مو بحثنا في مقاصد الكلمه، احنا ما قاعد نفكر بها حتى نتحدث بهذا الحدث، احنا نريد نتحدث عن حقائق الشرك انه رؤيه كونيه صحيحه. نقول هذا الواجب هناك ما يتعلق بمثل ذاته واقع ذاته يسموه الطبع الربوبي بغض النظر عن المخلوقات هذه الصفات ذاتيه. ما يتناول لا ارتباط الخالق بالمخلوقات في صفات تحديد يصير له هذا هذا شيء قصده من عدم هذا شيء من عدم هذا بعد إنه مورده وأهميته ولازم غير من أهميته ولكن شوف كيف متفرع على هذا المهم خلينا نفهم أصل الكبرى يبقى هذا شيء يسموه ذيك شيء يسموه قد يمكن أنه بعض الأشياء تصلح للأمرين معا مفهومان هم يصير من جهة بقصد بمعنى صفة ذاتية بمعنى آخر صفة حتى الخالق عندما اسمع كلامنا بينا الخالق واوضح الصفات الفعليه صحيح؟ اذا تريد تاخذ الخالق بما انه قادر على الخلق هو قادر على الخلق بغض النظر انه اكو مخلوقات او ما اكو مخلوقات ما منح المخلوقات فرجع للقدر قدره صفة ذاتيه بعد ما قدروا الا تلاحظ الارتباط الآن إذا ممكن نقرأ حتى يستقر المطلب في الأذهان وبعدين يعني إذا ممكن إن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى إما أنها مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية بالنظر إلى أنها واجبة بنوع من أنواع السماء شوف منتزعة من نفس الذات بعد ما قال مخلوقات أمثال الحياة والعلم والقدرة وإما أنها مفاهيم تنتزع من نوع علاقة وارتباط بين الله تعالى ومخلوقاته أمثال الخالقية والرازقية فالمفاهيم المنتزعة من الذات الإلهية شوفوا هذه مو واحد يحفظ كلمات احنا هواي شرحنا كنا نقدر عشر ثواني نقرا هذا النص السطور نقول مفاهيم منتزعة من الذات مفاهيم منتزعة من علاقة الذات صحيح المهم واحد يفهم حقيقتها مو المهم يجمد عد الفاظ صحيح فيتأمل بها أكثر يدقق يلاحظ الأمثلة يسمع الدرس عشر مرات يتباحث فيه هذه الأشياء جدا صار واضح المقصود مو واحد يحفظ فقط هذا القشور في الفاظ سمير شنو معناه بس حافظ يقرا درس عفوا يطلق على القسم الاول الصفات الذاتيه ويطلق على القسم الثاني الصفات الفعليه والفرق الرئيس بين هذين القسمين من الصفات هو انه في القسم الاول تكون الذات الالهيه المقدسه مصداقا عينيا خارجيا لها اصلا هو مصداق خارجي هي عين الذات مصداقا لها في هذا الامر عيني عن مو فالامر ذهني فالامر مثلا تخيل لا هو عيني عن موجود خارج ايش بقى المعنى خارج عيني ولو قد يكون هناك فرق بالفلسفه بين عيني فرق جدا دقيقه مهم الان في هذا الحد عيني وخارجي تقريبا معناها واضح ان شاء الله اما في الاسم الثاني فتعبر صفات عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته. إذن هاي نسبة وإضافة لا بد بها طرفين. تمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات طرفين إضافة. فأنت من تريد تطبق على الطرف الأول تقول خالق، من تريد تطبق على الطرف الثاني تقول مخلوق. صحيح؟ وهذا شيء جدا اساسي في تفاعلات الرؤيه الكونيه الاوليه اللي طرحناها ان احنا شنو نسبتنا الى الله. بالمقارنه لازم نفكر عن حقيقه واجب الوجود ونعرف نعرف حقيقه اكثر بنفس المقدار لازم نهتم ان نعرف شنو ارتباط الواجب الوجود. الروابط واجب الوجود شو تمثل؟ هاي الصفات الفعليه. والله ان شاء الله الخالق الرازق البارئ المصور كل عندنا صفات فعليه مع جميل. يعني قد يكون اذا تزاد دعاء الجوشن الكبير تقريبا بألف اكثر صفات فعليه العالم. وتمثل الذات الالهيه وذوات المخلوقات طرفي النسبه والاضافه. هذا القسم الثاني امثال صفه الخالقين التي تنتزع من الارتباط الوجودي للمخلوقات بالذات الالهيه ويمثل الله والمخلوقات طرفي هذه الاضافه. ولكن لا يوجد في الخارج هذا الشيء الاساسي لا يوجد في الخارج غير الذات الالهيه المقدسه وذوات المخلوقات. لا يوجد او لا توجد حقيقة عينية خارجية اخرى تسمى بالخالقية وانما الخالقية شيء منتزع من هذين الامرين والارتباط بينهما. هذين الامرين كل منهما على خصوصيات صحيح. شيء وراء هذا الامرين ممكن مثل فوقي شيء وراء السقف والارض اللي تحته ممكن ولكن مع ذلك يمكن ان تنتزع. شنو فائده هذا الانتزاع؟ هذا الانتزاع يعبر عن نوع العلاقه والارتباط بشكل جدا اساسي جدا مضروب بالنسبه لنا احنا اللي نبحث عن الرؤيه الصحيحه الحقيقيه لهذا الكون. صحيح؟ المحيي المميت هذا المثل جدا اساسي هو يحيي هو يموت. المطعم صحيح؟ الرازق الغفور الرحيم الودود الى اخر ولكن القدره حكم وبطبيعه الحال فان الله تعالى يملك بذاته القدره. هذا راح يجي في جواب على بعض الاسئله. ولكن القدرة من صفات الذات واما الخلق فهو مفهوم اضافي منتزع من مقام الفعل. يعني من تجي للفعل الالهي تنتزع من عنده اما من تجي للذات بغض النظر عن ما يطلب من افعال ما عندك صفات فعليه. ومن هنا يعتبر الخالق من الصفات الفعليه الا اذا فسرناه بالقادر على الخلق فتؤول وتنتهي الى صفة القدر. صفة القدر صفة ذاتية لانه ما له علاقة بالمخلوقات وانما هو نفس الخالق هو قادر بغض النظر عن المخلوقات هو قادر موجود المخلوقات كما موجودة هو القدر موجودة. واضح ان شاء الله. واما الصفات الذاتية الالهية واهم الصفات الذاتية الالهية هي الحياة والعلم والقدرة. واما السميع والبصير فإن فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات. معنى السميع والبصير يعني من يعلم ومعنى عند إذن يسمع من يعلم بالمسموعات والمبصرات. صحيح؟ شوفوا هذا السميع والبصير السمع احنا شو نفهم من عندنا؟ هذا اصلا هذا البصر خلينا حتى القرآن نفهمه فهم اكمل يعني اكثر وعيا من سبل القرآن. السمع ايش تفهم من عنده؟ واحد عنده جهاز سمع صحيح؟ هذا جهاز السمع يشتمل على خصوصيات نافعة، انه لا يزيد تتردد على الموجات الصوتية وتضرب على المكان الفلاني ثم تنتقل للمكان الاخر ثم الى اخره الى ان توصل الاشارات للمخ الى ان تفلع تفهم صحيح؟ وفي جانب اخر يشتمل على العلم بالمسموع. ذني الامور هذه المراحل كلها شو تعبر عن ماذا؟ عن نقص. ليش يتوقف على هذه المقدمة؟ غير لانه نقص. الانسان ليش يحتاج هذه كلها المقدمة؟ اذا هو يسمع مباشرة راح يسمع هو الشيء اللي يسمع راح يعلم به. واكمل؟ فما تقول سميع، الكمال اللي بالسمع نسبة الى الله. النقص اللي بالسمع ما له معنى تسمع الى الله سبحانه وتعالى. صار واضح ان شاء الله؟ تقول بصير. البصر ايضا أيوة العمليه معقده بتحللها شلون الضوء ينعكس على هذيك الاجسام ثم يجي للعين وينقل هذه الخصوصيات الضوئيه ثم تنتقل تدريجيا في مراحل داخل العين الى ان توصل للمخ الى ان الى اخره. هذه المراحل كلها علامات نقص في حاسه البصر عند الانسان او حاسه السمع عند الانسان. الشيء الكمالي بهذا ان انت راح تعلم تمام نور صحيح؟ ما يرجع الى العين بالمصطلح تقدر تسمع الى الله، اما ما يرجع الى هذه النواقص اللي تعبر وتأشر نفس الانسان ما له معنى تسمع الى الله سبحانه وتعالى. فمن تقول السميع بصير بعد مو رد بالك الى هذا معنى السميع والبصير صحيح؟ وبعد حتى نقول اعمى، نقول من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى، بعد ما تفهم اعمى بس اعمى يعني مين يشوف الحقائق، وهذا شيء مهم بالاعمى، بس يبقى هو اعمى ما يوصف بعض الامور الحسيه، اما امور حقيقيه مهمه ما راح يوصف راح يوصفها مثلا، راح العفو ما راح امور حقيقيه مهمه راح يعلم بها، وامور حسيه ما راح يوصفها، شو اهميتها؟ يعني بعد راح تصير القيمه بالبصر والعمى علما للحاله الكماليه والحاله المقابله. هذا الشيء الاساسي بعد. صار واضح ان شاء الله؟ طبعا احنا نرجع ناكد، نقول احنا حديثنا مو تفسيري. المهم هذه الحقائق اللي نفهمها من نفهمها زين اللي بتروح للتفسير روح بوعي اكثر وعندنا مقدمات اكثر نبدا نتعامل اكثر مع الحقائق القرانيه. وإن كان يقول فإن فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات أو القادر على السمع والإبصار فتقول إلى العليم والبصير. فسرناها هذا معنى عالم إلى هذا خصوصية العلم. وإن كان المراد منها السمع والرؤية بالفعل، يعني هذا اللي يسمع هو يسمع هذه الأمور المسموعة يعلم بها مباشرة. مو أصلا هو عنده علم، يعني هذا حالة العلم بكل شيء مسموع كان أو غير مسموع، مبصر كان أو غير مبصر. مجرد كان او حسي مادي او غير مادي مثلا ذيك ترجع الى صفات الذات. اما هذا العلم بالمجموعات هذا الشيء مسموع هو يعلم به، هذا الشيء مثلا يبصر هو يعلم به، فيصير هذا السميع بصر. اثنان صارت صفه فعليه اثنان صارت صفه ذاتيه، فلا بد ان عبدهما من الصفات الفعليه كما ان العلم احيانا يستعمل بهذا المعنى ويسمى بهذا الاعتبار بالعلم الفعلي. طبعا انت حسب الاستعمار، وقد اعتبر بعض المتكلمين الكلام والاراده من الصفات الذاتيه. هذا البحث في الكلام ان الكلام الالهي مخلوق ما مخلوق خلق القران، هذا قارين عن بعض المشاكل هنا، اكو مشاكل عقائديه صارت كلاميه في ايام العباسيين اواسط ايام العباسيين، احنا ان شاء الله ايضا نبحث ونبين الراي صحيح به معنى الكلام ما هو. اذا الكلام يعني خلق الكلمات، بما يروى انه الله حينما كلم موسى خلق الكلام بالشجره، وهذا الصفه فعليه. اذا الكلام هذا معنى هذه الحاله يعني المعاني نفسها والعلم بها نفس اصل معاني اصل العلم بها صفة ذاتية. فالقضية بعض الأحيان ترجع نقاش لفظي، تقول كلامه مخلوق لو ما مخلوق، يرجع نقاش لفظي، المهم حتى المخلوق. واضح إن شاء الله؟ إثبات الصفات الذاتية إحنا بينا هذا الأمر شرحناه من خلال ما، ولكن يعني بقية شرح أو تطبيق أو قراءة النص المصنف إن شاء الله نجيبه إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.